يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
تأملات في واقع المجتمع
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هذا اللقاء يتعلق بجلسة مصارحة، هذا اللقاء تأملات في واقع المجتمع. وإذا تأمل الرجل في واقع المجتمع الإسلامي وما هو فيه لتأمله من عدة نواحي، ونحن في هذا اللقاء لا نستطيع أن نتكلم عن جميع النواحي المختلفة، ولكننا في حاجة إلى أن نتأمل في أمر مهم بطريقة هادئة حتى يعرف الرجل المغزى من الكلام. والتأمل هذا يتعلق في الصحبة والمصادقة، فكل منا لنا له صاحب وله صديق، وكثيرا ما نتكلم عن الصحبة وعن الصداقة، وذلك لأهميتها في التشريع الإسلامي. ولو صاحب الرجل رجلا ما فإنه لن يبلغ رضاه ولن يبلغ منتهى إعجابه، وذلك لأنه كما يقال رضا الناس غاية لا تدرك. فإذا تأمل الرجل إلى واقع الصحبة بين الناس لوجد أنها لا تخرج عن ثلاث حالات. الحالة الأولى، رجل يصاحبك لا يصاحبك إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لكونه أحبك في الله، وهذه المحبة بلغت به أن يكون صديقا لك وأن يكون مصاحبا لك. والحالة الثانية، رجل صاحبك لكونه معجبا إما بعلمك وإما بحسن أخلاقك وإما لتدينك وإما لحسن معاشرتك. الدافع له أنه أعجب بشيء فرعي يوجد عندك. والحالة الثالثة وهي الأخيرة في نظري، رجل يصاحبك ويتقرب إليك من أجل مالك أو منصبك أو جاهك. هذه ثلاث حالات. والصداقة والمصاحبة لا تخرج عن هذه الأمور. أما الحالة الأولى فرجل يصاحبك محبة في الله، فنعم الرجل هذا ونعم الصحبة هذا، وأعظم رجل وصل إلى هذه الدرجة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق، فإنه صاحب النبي، وما صاحبه لا لماله ولا لجماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، وإنما صاحبه من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أحب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام أنفق ماله كله في سبيل الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لقد أنفقت مالك كله في سبيل الله، فماذا تركت لأهلك وولدك؟ فيقول: يا رب، تركت لهم الله ورسوله. ولذلك عرض النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصحبة بالنواجذ، وعلم صدق أبي بكر، وكان يجعله رفيقا، ويقول كما في الصحيحين: ما من باب إلا وقد سد إلا باب أبي بكر الصديق. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا النوع أيها الإخوة من المصادقة لا يبلغ الرجل مبلغه ولا الوصول إليه إلا بصدق وإخلاص. بل لو كنت بعيدا وكنت في حاجة أخيك وكنت في حاجة نجدته لجاءك ولو حبوا، لأنه علم أنك قد اجتمعت معه على محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة أخذ معه أبو بكر، أخذ معه أبا بكر ورافقه في الغار. ويقول أبو بكر كما في الصحيحين وهو يرى أقدام المشركين، قال: يا أبا بكر، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ الأخوة والمحبة نعم الصحبة إذا استطاع الرجل أن يحصل عليها من أخيه المسلم. ونحن نعلم يقينا أن هذا النوع كاد أن يفقد إلا ما ندر وما قل. لماذا؟ لأن هذه الصحبة ينبني عليها أن يحصل الرجل على سلعة، على سلعة الله عز وجل، وهي الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فأنت لا تصاحب رجلا من أجل الله سبحانه وتعالى إلا من أجل أن تحصل على ذلك الثواب، وحتى تكون واحدا ممن يستظل في ظل ربنا سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة وقال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويضرب الصحابة أروع الأمثلة في المحبة في الله، وذلك لأن من أحبك ربما لو طلبت منه شيئا وهو لا يملكه لربما خلع الرداء من على جسده وأعطاك إياه. وهذا قد حصل. ف فيحدثني أحد الفضلاء أن رجلا أصيب بمحنة وشدة وعناء، وكان يطلب من أخيه أن يقف معه، وأخوه رجل فقير، فقال: والله يا أخي لا أملك شيئا سوى هذا القميص. فخلع قميصه أمام الناس وأعطاه إياه ومشى بإزالة، وقال: خذ هذا إن نفعك فانتفع به. فضرب مثالا أمام الناس وواقعا ملموسا. لماذا؟ لأنه ما أحب إلا في الله وما صاحب إلا في الله. وكذلك السلف يضربون أروع الأمثلة، وسبق وأن ذكرنا لكم أمثلة على حقيقة المحبة في الله وعلى حقيقة الصحبة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وكان من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وكان من الأنصار، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، أنا أكثر أهل الأنصار مالا، أقاسمك مالي، فانظر شطره وخذه، وعندي امرأتان، انظر أيهما أعجب إليه، طلقتها فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك. وهذه الحالة نحن في حاجة إلى أن نحققها في حياتنا من أجل أن نكون صادقين. فإنه من العيب أن نكون جميعا أمام المجتمعات وأمام الأمة على هيئة الصلاح والاستقامة والتدين، فإذا نظر الرجل إلى واحد منا اعتقد أن هذا الرجل على الجادة الصحيحة، على الرعيل الأول، على ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا عاشره وعاش معه وآكله وشاربه ومضت الأيام وتغيرت الأحوال والحياة تجارب، إذا بالحال ينكشف، وإذا بهذا الرجل الذي كان يعده صالحا قد صار عدوا، أو صار رجلا لا يقف مع أخيه المسلم عند الشدائد. ولا نقول أن يقف معه بالمال أو أن يقف معه بالجاه أو أن يقف معه بأمر من أمور الدين بأمر من أمور الدنيا، ولكن نقول: ولو بالكلمة الطيبة. أخوك لو احتاجك وما عندك شيء، فعلى الأقل أن تنطق أو أن تتلفظ بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفقها ويعطيها لمن؟ يعطي هذه الكلمة الطيبة لأهل الإيمان ولأهل النفاق ولأهل الكفر. أما أنه يعطيها لأهل الإيمان فليكون هذا من الشرع، وهو من أولى الناس بأن يطبق شرع الله. وأما أنه يعطيها لأهل النفاق فلعلهم أن يتأثروا بهذه المعاملة الحسنة ويحسنوا وضعهم مع الله سبحانه وتعالى. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف بالعبارات والمعاملات مع عبد الله بن أبي ذلك المنافق الذي اتهم عائشة زوجة رسول الله بالزنا؟ ألم يكن يتلطف معه؟ ألم يكن يتلطف مع عبد الله بن أبي المنافق الذي قال على رسول الله وعلى أصحابه ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بالأعز هو ومن هو على شاكلته من أهل النفاق، وكان يقصد بالأذل رسول الله وأصحابه، ألم يتلطف؟ ألم يتلطف النبي عليه الصلاة والسلام معه وهو الذي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ ألم يتلطف معه وهو منافق وهو الذي كان إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في غزوة قال للناس لا تخرجوا معه، وإذا أيقن أن الناس خرجوا مع رسول الله خرج هو مع رسول الله وأخذ يتكلم في الصف وأخذ يحاول في تحريض الناس في أن يرجعوا إلى المدينة؟ ألم يتلطف؟ ألم يتلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكفر مع كسرى ومع قيصر؟ يبعث رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى كسرى كما في الصحيحين ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الروم، تلطف معه السلام على من اتبع الهدى إلى آخره. إذن من أراد المصاحبة الحقة فعليه أن يحققها واقعا معيشيا ومسيرا دائما حتى يتفرق الأخوان يفرق بينهما الموت، وإلا فإن الإخوان على خطر عظيم. أما الحالة الثانية وهي في الرجل الذي يصاحبك من باب العطف من باب العاطفة لكونه أعجب بك إما لتدينك أو أخلاقك أو حسن منطقك أو أنه أعجب بحسن معاشرتك أو أعجب بعلمك، ثم بعد ذلك إذا حصل بينك وبينه شيء مما قد يؤثر على النفوس اتخذك عدوا، هذه صحبة خاطئة وهذه صحبة خطيرة، لأن هذه الصحبة قد تكون في أهل الإيمان وقد تكون في أهل الكفر. وأنا أضرب لكم أمثلة، لأنه إن أعجب بك اليوم لن يعجب بك غدا، إذا كان قد جعل الإعجاب والصحبة في أمر فرعي مقيد بزمن، وهذا موجود في أهل الكفر. ولعلكم وقفتم على قصة المشرك الوليد ابن المغيرة الذي مر على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يقرأ القرآن، فأعجب الوليد ابن المغيرة بتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الآيات فتأثر نوعا ما وكاد أن يؤمن، فرجع إلى قومه رجع إلى صناديد الكفر وقال والله لقد سمعت محمداً يقرأ وإنه يقرأ بكلام ليس بكلام البشر، إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والله ما هو بكاهن ولا بشاعر ولا بسحر. إذن أعجب بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحصل هذا الإعجاب، ولكن لما تحايل عليه القوم تراجع. لماذا؟ لأن هذا التأثر كان عاطفيا، ولهذا لا نريد الصداقة والأخوة فيما بيننا أن تكون عاطفية، لا، لا بد أن تكون على الجد. وهذا رجل أوروبي نصراني قرأ التاريخ، ومضى في قراءة التاريخ عشرات السنين، ثم خرج بعد قراءة التاريخ بكتاب اسمه كتاب عظماء العالم، فقال لقد تصفحت التاريخ ووقفت على عظماء العالم فلم أجد رجلا أعظم ولا أرفع ولا أنبل من محمد بن عبد الله الهاشمي، فقد أعجبني هذا الرجل غاية الإعجاب. ولولا أنني على الدين النصراني لاتبعته، ولكن الحقيقة تثبت نفسها، فأثبت هذا للتاريخ. هل أعجبه هذا؟ هل نفعه هذا الإعجاب؟ لا، ما أعجبه. وكذلك أيضا قد يعجب الرجل برجل ما فتأخذه العاطفة فيصاحبه. لماذا؟ قال رجل حسن الأخلاق حسن العشرة. فربما أن هذا الرجل الذي هو حسن الأخلاق حسن العشرة لو قال قولا لذلك الذي أعجب به لوافقه على كل شيء أو على أغلب الأشياء. لماذا؟ لأن المحبة قد تعلقت بحسن أخلاق هذا الصديق وبآدابه وبحسن معاشرته. لكن هل تبقى هذه الصداقة؟ الجواب لا، لأنها إذا جاءت لها الريح تغيرت وتبدلت وانقلبت الصداقة إلى عداوة والمحبة إلى بغض. لماذا؟ لأنها لم تكن متمكنة وإنما قامت على العاطفة. والحالة الثالثة وهي الأخيرة لضيق الوقت، رجل صاحبك وأحبك وتقرب إليك لا لله ولا من أجل العاطفة ولا لكونه أعجب بأخلاقك أو دينك أو علمك، وإنما تقرب إليك من أجل منصبك وجاهك ومالك لعله أن يظهر بشيء من المصلحة منك. هذا الثاني لا خير فيه. لماذا؟ لأنه يظهر لك المحبة ويظهر لك الصلاح والاستقامة من أجل أن يقرب منك لغرض، فإذا قضى هذا الغرض ابتعد عنك وفارقك، صلى وصام لأمر كان، فلما كان لا صلى ولا قام. وهذا مثاله في أهل الكفر كثير. هذا هامان الوزير المقرب الذي استطاع أن يتقرب إلى فرعون، يضع فرعون عليه المشورة فيقول نعم القول قولك، ويضع عليه الأمور فيقول ما تراه هو النافذ، فماذا عسى أن نكون أمامك فأنت مولانا. يقول هذا القول من أجل أن يتقرب إلى فرعون حتى أوجد الطغيان في فرعون وقال لموسى ولبني إسرائيل أنا ربكم الأعلى، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الصحبة من أجل المنصب. قد يتقرب إليك الرجل وأنت صاحب مال لعله أن يحصل منك على شيء من المال، إما أن يأتيك برجل صالح، وإما أن يأتيك برجل يمتلك الأخلاق والسجايا الحسنة والآداب الشرعية، لعله أن يحصل على مال، لعله أن يحصل على جاه، لعله أن يحصل على وظيفة، وربما يحصل على وظيفة ثم مع الزمن ربما تكون وظيفته فوق وظيفتك، فإذا كان كذلك نسي هذه الصحبة. فإذا كنت في شدة وأنت في حاجة أعرض عنه. وعلى هذا فإننا لو تأملنا إلى الصحبة والصداقة التي بين الناس لوجدناها ترجع إلى هذه الحالات، والعاقل المتفطن هو الذي يسمع مثل هذه الكلمات وينظر إلى حاله هو من أي هذه الأنواع. وليس من العيب أن يكون على نوع من هذه الأنواع إذا كان قد تأثر وأراد أن يصحح وضعه، لأنه كما يقال ليس من العيب أن تقع في الخطأ، ولكن العيب أن تصر على الخطأ. فيتأمل الشخص في هذه الأمور وفي هذه الحالات، وعليه أن ينظر إلى واقعه من أي هذه الحالات، وأن يختار الحالة الأولى وهي الصحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.